في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما امتن الله به على أهل السنة من ظهور كذب الشيعة في دعواهم أن عند آل البيت قرآنا سوى هذا المصحف، وذلك بسؤال أبي جحيفة رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإقسام بلا قسم إذا كان الأمر هاما واقتضت المصلحة ذلك. وجهه أن علي رضي الله عنه أقسم دون أن يستقسم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن تكون صيغة القسم مناسبة للمقسم عليه، حيث اختار علي رضي الله عنه القسم بالذي فلق الحبة وبرع النسر. ووجه المناسبة أن في فلق الحبة وبرع النسر حياة أو إنشاء حياة، وفي الوحي الذي هو القرآن حياة، ولهذا سماه الله تعالى روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فذكر رضي الله عنه الإحياء الكوني لمناسبته الإحياء الشرعي، ففي الوحي إحياء شرعي، وفي فلق الحبة وبرء النسمة إحياء كوني. هذا وجه المناسبة. ومن فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده بالفهم، بقوله إلا فهما يعطيه الله، وهذا أمر مشاهد مجرد أن الناس يختلفون في الفهم، وأمثلته كثيرة. ارجع مثلا إلى كلام المفسرين أو إلى كلام المحدثين، تجد المفسر يأخذ من الآية الكريمة عدة فوائد لا يأخذها غيره، وتجد بعض شراح الحديث يستنبط من الأحاديث فوائد كثيرة لا يستطيعها غيره، كما يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه استنبط من حديث يا أبا حميد ما فعل أن يغيب فوائد كثيرة، منهم من قال الفائدة ومنهم من قال 400 أو 200، المهم أنه استنبط من ذلك فوائد كثيرة. وكان رضي الله رحمه الله قد نزل ضيفا على الإمام أحمد، والإمام أحمد يجله ويذكره عند أهل الخير، فبات عندهم تلك الليلة، فلما قدموا له العشاء أكل العشاء كله، ولما نام لم يقم في الليل يتهجد، ولما خرج للصلاة الصبح لم يتوضأ. فاستغرب أهل البيت هذا العمل وسألوا الإمام أحمد وقالوا هذا الشافعي الذي تقول فيه وتقول كيف فعل هذا؟ فسأل الإمام أحمد الإمام الشافعي فقال إنما أكلت العشاء كله لأنني لا أجد في هذا البلد أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. ومعلوم أن ملء البطن أحيانا لا بأس به، كما فعل أبو هريرة أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما كوني لما تهجد فإن العلم أفضل من التهجد، وجعلت أفكر في حديث أبا عمير ما فعل النغير وأستنبط منه الفوائد. وأما كوني خرجت إلى المسجد لصلاة الفجر ولم أتوضأ فلأن وضوئي لم ينتقل لأنني لم أنم. فأخبر الإمام أحمد أهله بذلك فزال عنهم الاستغراق. والشاهد أن الله سبحانه وتعالى يمن على بعض الناس بالفهم، يستطيع أن يستنبط من النص فوائد كثيرة لا يصل إليها غيره. ومن فوائد هذا الحديث احتفاظ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسنة وعنايته بها وكتابته لها، لقوله وما في هذه الصحيفة. ومن فوائد الحديث الرد على من غمز بعض الرواة لكونه يروي من صحيفة، كما في غمز بعضهم عمرو بن حزم الذي يروي من الصحيفة، فإن هذا الغمز أحق بالغمز، لأن الرواية من الصحيفة قد تكون أضبط وأحفظ من الرواية من الصحيفة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اكتبوا لأبي شاكر، حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له. وثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة لا أعلم أحدا أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكثر. والمسألة معروفة. ومن فوائد هذا الحديث حرص أبي جحيفة على السؤال، حيث قال وما في هذه الصحيفة، فإنه رضي الله عنه خاف أن يكون في هذه الصحيفة شيء من القرآن، فقال وما فيها. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت كون العقل، ثبوت العقل يعني كون الدية على العاقبة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنه لا شيء على العاقبة إلا على سبيل المساعدة تبرعا وتطوعا لما سأت في الأحاديث التي ذكرها المؤلف، ولقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومنهم من قال بل تحمل العاقلة ما زاد على الثلث دون ما كان من الثلث فأقل. ومنهم من قال تحمل العاقلة عن القاتل إذا كان فقيرا فيكون تحملها ليس على سبيل الأصالة، ولكنه فرع عن تحمل من القاتل. طيب، وسيأتي شرط التحقيق في هذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب فك الأسير المسلم، لقوله وفكاة الأسير، ولم يذكر في الحديث طريق فكه، فيرجع بذلك إلى ما يحصل به الفك بأي وسيلة كان. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يقتل مسلم بكافر، وهذا هو الشاهد ويؤخذ من قوله وأن لا يقتل مسلم بكافر. ومن فوائد هذا الحديث كذب الشيعة في دعواهم أن عند آل البيت مصحفا يخالف المصحف الذي في أيدي المسلمين، وأنه إذا كان إمام أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقسم بأنه ليس عندهم شيء، فإن أي دعوى في ذلك تعتبر تكذيبا لعلي بن أبي طالب وهو إمام أهل البيت، وطعنا فيه وهو إمام أهل البيت. ثم قال وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم. المؤمنون عامة تتكافأ دماؤهم، أي بعضها يكافئ البعض الآخر، فيقتص من كل مؤمن بقتل كل مؤمن. وقوله ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أي بعهدهم أدناهم، أي أن الواحد منهم إذا عاهد أحدا أو أمنه فإن عهده نافذ على جميع المؤمنين. يعني لو أن شخصا من المسلمين أمن كافرا حربيا أو عاهده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمين نافذ على جميع المسلمين. الثالث قال وهم يد على من سواه، هم يد أي المؤمنون يد على من سواه، من سوى المؤمنين الكفار. ومعنى يد
أيها الأخوة
أي قوة.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات
متجددة، أي أنه يجب أن تتكاتل
أيديكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8888، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.